أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يمن الله سبحانه تبارك وتعالى على المؤمنين بأن أعانهم على إجلاء اليهود وإخراج اليهود من حصونهم لأول الحشر. وذكرنا أن الحشر معنى الجمع ومعنى الطرد، لأنه حشرهم جمعهم فطردهم من المدينة إلى الشام، إلى أذرعات، إلى أريحة، إلى خيبر، فكل منهم توجه إلى مكان هذه الأماكن، وتجمع أكثرهم بعد ذلك في خيبر، فكان أن أدلاهم الله عز وجل عنها بعد ذلك في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو وحده لا شريك له الذي فعل ذلك. ولذلك كانت الغنيمة في هذه الغزوة كانت من حق النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها كما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى، لأنه ما أوجفوا عليه من خيل ولا ركاب. خيبر، يقول في فتح خيبر خرج المسلمون مجاهدين غازين ركبين على الإبل، ركبين على الخيل، سفرين 70-80 كيلو لغاية ما يصلوا إلى خيبر. لكن هذه كانت في المدينة، ما كان منهم إلا أن تحركوا من هنا إلى ديار هؤلاء فحاصروهم، فما أوجفتم عليهم الخيل ولا ركاب، ما تعبتوش في حال. فلذلك كان الفيء هنا من حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا قتلتم ولا أنتم فعلتم شيء الذي فعل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فجعلهم هم يخربون بيوتهم بأيديهم وأنتم خربتم شيئا من ذلك، لكن هم الذين بدأوا وهم الذين فعلوا ذلك بديارهم. فكانت الغنيمة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها كيف يشاء بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى كما سيأتي. فيمن على المؤمنين فيقول في البداية: سبح لله، نزه ربك سبحانه عن أن يظلم أحدا من خلقه سبحانه. لا ظلمهم حين أخرجهم سبحانه، ولا ظلمكم حين منعكم سبحانه، ولا ظلم أحدا حين قال هذا الفيء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمه حيث شاء، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين وأعطى رجلا أو رجلين من الأنصار من ذلك. فهنا الله عز وجل يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقسم، هو أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، فيقسم ما أمره الله عز وجل بقسمته. قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، من ديار بني نضير. قلنا اليهود اللي كانوا في المدينة كان بنو قينقاع، وهؤلاء أول من أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، يليهم هؤلاء بنو النضير، يليهم بعد ذلك بعد الخندق أخرج بني قريظة المجموعة الثالثة من هؤلاء. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني الأمر في النظر لسلاحي وقوتي معتادي وحصونهم إن لا مش ممكن يخرجوا هؤلاء، ومش ببساطة يخرجون من المدينة. كيف يخرجون هم أصحاب السلاح وأصحاب القوة وأصحاب الأموال في المدينة، مش ببساطة يخرج هؤلاء. ما ظننتم، يعني ما تخيلتم أبدا أن هؤلاء، وببساطة يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا صبحوه هؤلاء بالكتائب، يروح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرونهم وبعدين هؤلاء يخرجون. ما ظننتم أن يخرجوا، يقول هم اللي رايحين لمكة لأبي سفيان ولقريش يقول لهم تعالوا وإحنا معكم تعالوا، في حين أن أهل مكة هم منتصرون على المسلمين. فذهب اليهود ونقضوا العهد وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى مكة يطلبون منهم تعالوا وإحنا معكم نقاتل معكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستأصل الباقين بعدما غلبتموهم في غزوة أحد. فهذا من ضمن أسباب إخراج أهل الكتاب من المدينة. قلنا أن لهم أعمال ولهم خيانات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعدد الحوادث من اليهود وتأتي النتيجة إن لابد من إخراج هؤلاء. فكان من الأسباب الشماتة اللي ظهرت من هؤلاء اليهود في هزيمة المسلمين في يوم أحد، كان من ضمنها أنهم راح واحد منهم كعب بن أشرف ومعه 40 من اليهود إلى قريش يطلب منهم تعالوا قاتلوا أهل المدينة وإحنا معكم هنا. هذا من أسباب. من الأسباب في القتيل أو القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن الضمري، وذهب عمرو وظن الاثنين من بني عامر من الكفار اللي قتلوا أصحاب بئر معونة، فإذا بهؤلاء الاثنين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أن يعينوا في هذا أو في هذه الدية، فإذا باليهود ينكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم. قصة أخرى أيضا من أسباب إجلائهم تدل على خيانة هؤلاء المجرمين، أنهم ما روى ابن مردوي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهددونهم. الكفار لما يحبوا يضغطوا على حد من أهل المدينة مش هيبعتوا الواحد مؤمن قوي الإيمان يضغطوا عليه، لا، يبعتوا الإنسان منافق في المدينة زي عبد الله بن أبي بن سلول. فأرسل الكفار إليه يتهددون هذا، أنت كنت هتكون الرئيس على المدينة وكنت كذا وكنت كذا وأنت بتعين النبي صلى الله عليه وسلم، هم عارفين هذا منافق مجرم لا بيعين ولا بيعمل، فأرسلوا يتهددونه في ذلك. فإذا بعبد الله بن أبي يجمع مجموعة من المنافقين والأمر يكبر في دماغه وعايز يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم، فلما أراد أن يفعل يبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى هؤلاء ويقول ما كادتكم قريش مثل ما كادتكم به. فين عقولكم أنتم؟ أنه مهما يكون عدد المنافقين هتبقى عددكم قد إيه يعني، والباقي في المدينة قد إيه عدد المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا المنافق ابنه رجل مؤمن قوي الإيمان، وابنه في مرة مرات منعهم دخول المدينة حتى يشهد على نفسه أنه الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأعز. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كادتكم القريش بمثل ما كادتكم به، يعني ضحكت عليكم في هذا شيء لطاعوا بعض وتقتلوا بعض في هذا. فتفرق المنافقون عن عبد الله ابن أبي. هنا بعد غزوة أحد أو بعد غزوة بدر بعت الكفار إلى أهل الكتاب في المدينة يستفزونهم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر وبعد أحد، فقالوا إنكم أهل الحلقة وأهل الحصون، أنتم عندكم السلاح وعندكم الحصون، يتهدمونهم يتهددونهم، قريش تهدد اليهود. فإذا بنو النضير يجتمعون على الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا إحن قتلك؟ لا، ما قالوش عن قاتلك، ولكن أرسلوا إليك. عادة اليهود في الخيانة لعنة الله عليهم، عادتهم في الخيانة في كل الأزمان، الخيانة والكذب والخداع، اللي يعتقدون هذا من دينهم، من دينهم أن يخادعوا الله عز وجل ويخادعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويخونوا أي إنسان. يخونون هتلاقي في كل زمان، تلاقي بينهم من أمريكا عهود وأمريكا تعاهدهم وأمريكا تعملهم ودافع عنهم، وهم يبعثوا جواسيس تجسس على أمريكا، يتقبض على الجاسوس من دول، ما فيش عندهم لا أمان لهم مع أحد أبدا. فهنا عملوا إيه لما الكفار أرسلوا إليهم؟ أرسلوا هم للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب إحنا عايزين ننظر في الدين بتاعك، اخرج إلينا نتباحث معك في هذا الدين. والله إحنا ندخل في دينك أنت تيجي في ديننا، نتناقش أنت مع اثنين من أصحابك وإحنا نطلع لك ثلاثة من علمائنا في هذا الشيء، اتناقشوا اللي توصلوا له في النهاية إحنا معك. قال يعني حرية الرأي وإن هم اليهود حيسمعوا للي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكم دعاهنا شمعنا هذه المرة يطلبون هذا الشيء؟ طيب الأمر حقيقته إيه؟ هم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، فأخرج إلينا وحان نتناظر مناظرة بيننا وبينكم. إن يظنون يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحده، هو حيأخذ أصحابا معه ولي أصحابه، مش محتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنه ما يتكلمون، يبقى حيخرج إليهم وحده. فإذا خرج هم طلع له بالخناجر يقتلونه بالخناجر صلوات الله وسلامه عليه. فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك وألقاك ثلاثة من علمائنا، فإن آمنوا بك اتبعناك. فكاد يفعل صلى الله عليه وسلم. فاشتمل اليهود على الخناجر، طلعوا عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش علماء ولا غيره، طلعوا له معهم خناجر ليقتلوه صلى الله عليه وسلم. فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار، امرأة متزوجة في بني النضير أو امرأة منهم لها أخ من الرضاعة من الأنصار، تخبره بأمر بني النضير إن دول مش عايزين لا اقتناع ولا عايزين مناقشة، دول عايزين قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أخوها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. يبقى دي حيلة أخرى من ضمن دسائس اليهود ومكائد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مرتين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل مرات أرادوا، إنما هذا اللي ظهر من صنيعهم. فصبحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم في يوم حاصر هؤلاء. وبعدين راح على بني قريظة كمان وحاصر بني قريظة في ذلك. فبنو قريظة قالوا إن بيننا وبينك حلف، إحنا ما غدرناش وما عملناش حال. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقض عهدا ولا حلفا صلوات الله وسلامه عليه، فكتبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عهدا بنو قريظة، فترك بني قريظة ورجع إلى بني النضير. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما قلت الإبل إلا السلاح، يعني كأنه اللي يطلعوا منها كل واحد معاه الجمال بتاعته يحمل الجمال باللي عايزه من حد، ويترك الأرض ويترك ويخرج. فكانوا يهدمون بيوتهم، تهديم البيوت كحنق على المسلمين، حنق إن هنسيب لكم بيوتنا، لا مش هنسيب لكم بيوتنا. وأيضا بخل من اليهود، كان أحدهم يقلب البيت بتاعه ينظر خشبة أحسن من خشبة، الخشبة دي حلوة يأخذها فطافه الجمل بتاعه. هنا البخل والظن بتاع اليهود، وكذلك التخريب وعادة اليهود. شوفوا لما كانوا في سيناء هنا وخرجوا منها دمروا الحاجات اللي هم فيها، ما يتركش شيئا سليما أبدا، وإن كان العكس يطلب الأشياء السليمة التي يأخذها لعنة الله عليهم. فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، فاحتملوا حتى أبواب البيوت، حتى أبواب البيوت، يعني شالوا كل حاجة حتى أبواب لا أضروا أنهم يشيلوه. فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم ظنا على المؤمنين وبخلا أن يتركوا هذا الشيء، ويحملون ما يوافقهم من خشبها. وكان جلاؤهم هذا أول الحشر، أول الحشر يعني إلى الشام، أنهم ما سيأتي قبل القيامة من العلامات الحشر، يحشر الناس إلى الشام. فهؤلاء هذا أول حشرهم، وسيأتي الحشر الآخر ويقتلون بعد ذلك بإذن الله رب العالمين. قال الله سبحانه: ما ظننتم أن يخرجوا. المؤمنون ما كانوا يتوقعون أن هؤلاء بقوتهم وأسلحتهم ومن معهم من عدد ومن الكفار ممكن يجوا للمدينة ويقاتلون بجوارهم، الكفار أمرهم بهذا الشيء. وكان عبد الله بن أبي بن سلول أيضا أرسل إليه: ما تخرجوش أنا معكم، ما تخرجوش أنا معكم. وسيذكر الله عز وجل قصة هذا المنافق المدلم في آخر هذه السورة. فقال سبحانه: ما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا أنهم، ظنوا اعتقدوا في أنفسهم اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أنه أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني كأنه الحصن اللي موجود عنده اليهودي بيتمنى، يتمنى كثيرا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أماني بتاعته الأحلام كثيرة جدا. الإنسان عارف أنه بيعيش قد إيه في هذه الدنيا، يعيش اليوم ما يعيش إيش 70 سنة 100 سنة، يعيش اليهودي لا، عايز 1000 سنة، 70 و100 سنة بتاع أحلام بقيت الناس، هو أحلامه حاجة تانية خاص غير أحلام باقي الناس. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بزحزحه من العذاب أن يعمر. طب ليه عايز يعمر 1000 سنة؟ إنه عارف نتيجته إن هو في النار، أنه في النار، فيقول لك عايز يعيش الدنيا، الدنيا يخرج الدنيا وأطول شيء فيها. طيب ما طيع ربنا من البداية ويدخل الجنة في النهاية؟ لا، هو اللي في دماغه الكفر بالله سبحانه، الخداع هي خلقته طبيعته على هذا الشيء لعنة الله عليهم. قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، كثقة في أنفسهم وثقة في من تولى أمرهم عبد الله بن أبي بن سلول. ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، يعني هم بيفكروا في القتال، بيفكروا في كذا، بيفكروا في كذا، كل ناسين أنهم يحاربون الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب فكروا زي ما تفكروا، كونوا على ما أنتم، وأنتم في أمنكم وأمانكم حنبعث الرعب في قلوبكم، ترعبوا رعبوا. لا لقوا الكفار جلهم من مكة إلى هنا، ولا لقوا عبد الله بن أبي بن سلول جمع الكتائب وجاء إليهم، ولقوا نفسهم وحدهم. فإذا بهم لا يقاتلون ويخافون ويرعوا، ابتدوا يتكلموا بالحكمة وبالعقل ويقولوا المؤمنين لما حاصرهم المؤمنون وبدوا ان اليهود الامداد بتاعهم منين؟ من النخيل اللي موجود بره بياخدوا منه. طيب هنقطع لكم هذه النخيل، نحرق لكم هذه النخيل. فاحرقوا من النخيل نخلات، قيل 6 نخلات وقيل اقل من ذلك. فاليهود لما وجدوا ان التمويل بتاعهم هينقطع، فاذا بهم يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتدعو للاصلاح وبتدعو لكذا وبعدين بتخرب الشيء. اليهود هم اليهود بيكلموا الان في التخريب، اللي ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، صعبان عليهم الشجرات الان. ازاي انت تدعو الى الصلح وتدعو الى الاصلاح وتخرب النخيل؟ فالله عز وجل اخبر المؤمنين ان ليس عليكم حرج في هذا الشيء الذي فعلته. قال فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب، جند من جند الله سبحانه، نصر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. والرعب قراءتان في القرآن، الرعب والرعب، الرعب والرعب، قراءة ابن عامر الكسائي وأبي جعفر ويعقوب، الرعب بضمتين، وباقي القراء الرعب على التفصيل بقى في قراءته. وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، على 3 قراءات فيها ذكرنا مثلها قبل ذلك. قال يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم، التخريب للديار ظنا على المؤمنين أن يأخذوا هذه الديار سليمة، وبخلا بالشيء إن عايز أي حاجة وكل حاجة يعرف يأخذها يأخذها معه. يخربون بيوتهم، هذه قرأت الجمهور وقرأت أبي عمرو، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كذلك بيوت وبيوت فيها قراءتان كما قدمنا قبل ذلك، بأيديهم وأيدي المؤمنين. يبقى اليهود بيكسر البيت علشان يأخذ أحسن حاجة ويسيب البيت خربان، كذلك المؤمنون. طب ليه المؤمن يخرب عليهم هذه؟ ما هي رادعة إلى المؤمن، اليهودي مش هيطلع إلا لما يلاقي الحصن بتاعه بيتكسر يخرج الآن ويخاف. فلذلك المؤمنون كانوا يدمرون عليهم ما هم فيه حتى يخرج اليهود، وفعلا حصل وخرجوا. قال سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لاعتبار المقايسة لهذه الأمور، كأن الإنسان يعتبر منها العبور، عبر من مكان إلى مكان، والعبور هنا عبور الرأي، عبور الرأي يعني قايس هذا الشيء على غيره أو قايس الغير على هذا الأمر. اعتبروا يا أولي الأبصار، والأبصار المقصودة هنا البصائر التي في القلوب، التي في القلوب، إنها لا تعمى. البصر الإنسان مش هو اللي، إنما العمى الحقيقي تعمى الأبصار التي في قلوب الناس، هنا القلوب التي في الصدور، هنا العمى يكون، إنما العمى عمى القلب، لا تعمى أعين الناس ولكن تعمى قلوبهم. فهنا اعتبر يا من عندك قلب يعقل ويفهم عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عصوا الله سبحانه وعصوا رسول الله صلى الله وسلامه عليه، فنزل بهم العذاب من عند الله سبحانه. هؤلاء ظنوا أنهم يقدرون أن يواجهوا المؤمنين، بل يحاربون الله سبحانه وتبارك وتعالى مع معرفتهم بقدرة الله سبحانه، فإذا بالله يأخذهم من مأمنهم ويلقي في قلوبهم الرعب. فيقول اعتبروا يا من عندكم عقول، يا من عندكم أفهام، اعتبروا وتذكروا هذا الذي صنع الله عز وجل بهم، فلا تغتروا بالدنيا، لا تغتر وأنت تحارب الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه سيتركك. كم أخذ آمن من مأمن، هؤلاء في مأمنهم وفي حصونهم لم يقدر المؤمنون أن يدخلوا عليهم هذه الحصون، ولكن الله ألقى في قلوبهم الرعب فخرجوا مستسلمين لله سبحانه ولرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا لاعتبار للتعاظ، اتعظوا يا أولي الأبصار، يا أصحاب العقول والألباب، من عاين ذلك ببصره يبقى يتعظ بقلبه في هذا الذي يرى. وقالوا السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. فالإنسان السعيد اللي دايما بينظر لغير، فلان عمل كذا أنا مش هعمل، ألا يحصل لي الذي حدث. هذا الاعتبار، إن ما يبقاش النظر محدودا وقاصرا، فلان حصل له كذا أحسن، خلاص هو دي اللي انت فرحت به إنه حصلت له هذه المصيبة. طيب إيه سبب المصيبة؟ سبب المصيبة اللي نزلت بهذا الإنسان، المعصية التي فعلها، يا ترى أنت بتفعل مثلها؟ هل تفعل مثلها؟ وماذا تنتظر كنت تفعل مثلها؟ هنا الاعتبار، قس نفسك عليه. إذا كان هو صاحب لهذه المصيبة، كان تاركا للصلاة، فالله عز وجل ابتلاه. تيجي أنت تقول أيوه عشان ما كانش بيصلي، وأنت كمان ما بتصليش، يبقى هنا الاعتبار أنت تقول والله أنا بفعل فعله، النتيجة هتكون هي نفس النتيجة. كما فعل هؤلاء الظالمون فأخذوا، كذلك يفعل به إن كنت مثلهم. هنا اعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يبقى هنا لولا حرف امتناع الوقوع للجواب لوجود الشرط، لوجود الشرطي. فهنا غير لو كتب عليهم لحدث، هنا حرف امتناع الامتناع، لكن امتناع الوجود هنا. فيقول أن الله قد كتب عليهم أن يدلوا من هنا. لولا ذلك لكان عذبهم وأراكم عذاب هؤلاء في الدنيا بالنار وأراكم قتل هؤلاء، ولكن الله كتب عليهم الجلاء. لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لعذبهم بأيديكم ولعذبهم بعذاب من عنده، ولكن الله كتب عليهم. فلابد أن ينفذ أمر الله سبحانه أن يخرج الجلاء، الطرد من هذا المكان. يبقى هنا طردوا من المدينة كلهم، فأجلاهم النبي، والجلاء يطلق على المجموعة كلها على بعضها، فكتب الله عز وجل عليهم فأجلاهم سبحانه، وإلا كان عذابهم أمامكم. ولهم في الآخرة عذاب النار، لهم في الآخرة. يبقى هنا لم يعذبوا في الدنيا وإنما طردوا، لكن لسه ينتظرهم عذاب الآخرة، عذاب النار. ليه عذاب النار وليه الخزي اللي لهم في الدنيا وقبل الآخرة؟ قال ذلك السبب فيه بأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله ورسوله، كانوا في شق مناوئ لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا خندق المؤمنون، يبقى هنا خندق هؤلاء ضد ربهم سبحانه، ضد رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. شاقوا من المشاقة، من الشق، يعني أنت في خندق وأنا في الخندق اللي ضدك. قال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يعني لا تفرح بأنك تحارب ربك سبحانه، وإن ترك لك شيئا فإنه سيأخذك، فإنه شديد العقاب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.